بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. في هذه الليلة المباركة نتكلم فيها عن مواقف في حسن الخلق، أو مواقف من حسن الخلق. ولكن قبل أن أبدأ أذكركم بالمحاضرتين الماضيتين، وكنا قد تكلمنا فيها وقلنا أن المؤمن لا بد له أن يجمع بين الإيمان وحسن الخلق، ولا يحق للمرء أن يدرس الإيمان أو التوحيد والعقيدة الصحيحة ويتجاهل حسن الخلق أو يتجاهل الأخلاق. وتكلمنا كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين العقيدة والإيمان في القرآن، وبين ذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. ثم تكلمنا بعد ذلك أن العبادات ثمارها تحقيق التقوى وحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ثم تكلمنا في الأسبوع الماضي كيف نكسب الأخلاق مع الإيمان، وقلنا لا بد أن نعرف الآثار المترتبة على حسن الخلق، وذكرنا منها أنها سبب في دخول الجنة، وأنها سبب لمحبة الله عز وجل، وأنها سبب لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا أنها أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، ويضاعف الله بها أو تضاعف بها الأجور، وهي خير أعمال العباد. وهذه الأخلاق أيضا تزيد في الأعمار وتعمر الديار، وهي من كمال الإيمان. ففي هذا اليوم بإذن الله عز وجل، حتى نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا حسن الخلق. وكما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فيتضح من ذلك أن القرآن منهج حياة شامل العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والسلوك. فالقرآن منهج حياة لكل مسلم. لذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه عندما قيل له: يا ابن عباس، ما الكرم؟ ما الكرم؟ فقال: هو ما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز عندما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل: فما الحسب؟ قال: أحسنكم خلقا أفضلكم حسبا. وقال: لكل بنيان أساس، وأساس الإسلام حسن الخلق، وأساس الإسلام حسن الخلق. والمتأمل في قول ابن عباس أن الكرم هم أحسن الناس خلقا، قال عندما سئل ما الكرم، قال: أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكرني بموقف للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع أصحابه فقال لهم: أتدرون من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ قالوا: يا رسول الله، خيارهم في الجاهلية، يعني معادن الناس. قال: بل الكريم ابن الكريم ابن الكريم وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لذلك لا بد لنا أن نعلم أن التقوى عندما يحققها صاحبها وهي تأتي من ثمار العبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وقيام الليل وغير ذلك، يحث الإنسان على تقوى الله عز وجل، وهذه التقوى تظهر في سلوك المؤمن من سلوكه وأخلاقه ومعاملاته. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. قال: ترك الغضب. ففي البخاري أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها: أوصني. قال: لا تغضب. وفي رواية: لا تغضب ولك الجنة. فالغضب عندما يغضب الإنسان ولا يرى، عندها قد يقع في قبائح الأخلاق، وهذا سنتعرض له الآن بإذن الله عز وجل. لذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لئن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. فلما سئل عن ذلك قال: الفاجر الحسن الخلق يصلحني بحسن خلقه ولا يضرني فجوره، والعابد السيء الخلق يفسدني سوء خلقه ولا ينفعني عبادته، لأن العبادة له وسوء خلقه علي، وفجور الفاجر عليه وحسن خلقه لي. لذلك بعد هذه المقدمة يتضح لنا، قبل أن أذكركم بمواقف للسلف في حسن الخلق حتى نقتدي بها، يتضح لنا الآن من أقوال السلف، وذكر ذلك ابن القيم، أركان حسن الخلق أربعة. يعني اللي عايز يكون صاحب خلق لابد أن يتوفر فيه أربعة صفات، وهي ليتكم تحفظوها، وأنا أرجو لو تكتبوا منها شيء يكون خيرا. أركان حسن الخلق أربعة، وسوء وأركان سوء الخلق أربعة. أما أركان حسن الخلق فهي: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر دائما يحمل صاحبه على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى، والعفة تحمل صاحبها على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء، وهو رأس كل خير. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، ومن هذه البذل والشجاعة، ومنها يستطيع الإنسان أن يكظم غيظ نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى أركان حسن الخلق الصبر، وتحمل صاحبها على الاحتمال وكظم الغيظ، والعفة وتحمل صاحبها على اجتناب الرذائل والقبائح، والشجاعة وتحمل صاحبها على عزة النفس ومعالي الأخلاق. بقي لنا من أركان حسن الخلق العدل، والعدل يحمل صاحبه على اعتدال أخلاقه، فيتوسط بين كل أمرين، بين إفراط وتفريط، فيحمله ذلك على الجود والسخاء الذي هو وسط بين الذل والقحة أي البخل، وعلى خلق الشجاعة الذي يتوسط بين الجبن والتهور، على خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة. يبقى أركان حسن الخلق مرة أخرى: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أما أركان سوء الخلق أربعة أيضا، وهي الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. يبقى اللي حيحاول يخلص من هذه الأربعة مساوئ يرجى له حسن الخلق، لأن هذه المساوئ الأربعة تحمل صاحبها على كل قبيح. فالجهل يري صاحبه الحسن قبيح، والقبيح حسن، والكمال نقص، والنقص كمال. يبقى الجهل هو أساس كل سوء خلق. أيضا من أركان سوء الخلق بعد الجهل الظلم، فالإنسان عندما يقع في الظلم ويضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنات، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام. يعني الأمور عند غير منضبطة، بسبب أنه لا يضع الشيء في موضعه. يبقى أركان سوء الخلق الجهل والظلم، وثالثها الشهوة. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل، لذلك المؤمن البخيل يضيع كل محاسن خلقه. لذلك لو رأينا زوج بخيل دائما تضيع محاسن أخلاقه. أيضا الركن الرابع في مساوئ سوء الخلق وهو الغضب. والغضب هذا يحمل صاحبه على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. لذلك علينا أن نحذر أيها الإخوة والأخوات
من أركان سوء الخلق وأن ننضبط مع أركان حسن الخلق. أقول أركان حسن الخلق مرة أخرى وهي أربعة: احفظها تكن لك ذخرا في الدنيا وتوصلك إلى رفقة النبي في الجنة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وأركان سوء الخلق: الجهل والظلم والشهوة والغضب. بعد أن عرفنا أركان حسن الخلق وأركان سوء الخلق أيضا، فلو تأملنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نراه جمع بين كل جمال في حسن الخلق، لذلك قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صاحب خلق مع القريب والبعيد والصغير والكبير ومع المرأة والرجل ومع الزوجة والعبد، فكان هذا النبي العظيم صاحب أعظم الأخلاق، وجعل الله لنا فيه القدوة الحسنة، فمن تأسى به كان صاحبه صاحب أخلاق نبوية، لقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك جمع لنا النبي صلى الله عليه وسلم البر، أو جمع لنا حسن الخلق في كلمة وهي البر، فقال: البر حسن الخلق. يعني كل بر تفعله في حياتك مع نفسك ومع غيرك ومع امرأتك هو حسن خلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس. لذلك المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد النبي ضحوكا بساما، صاحب بشاشة وصاحب ابتسامة مع كل الناس، حتى قال هذا النبي العظيم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في إحدى مواقفه: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك. يعني كانت هالة تستأذن كما تستأذن خديجة، فلما طرقت هالة رضي الله عنها الباب على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر استئذان خديجة، فتقول عائشة رضي الله عنها: فارتاع لذلك. أنا أتعجب قول عائشة رضي الله عنها عندما تقول فارتاع لذلك، يعني مش كان على بعضه. فغرت فقلت، هو عمال بقى لما ارتاع قال: اللهم هاله، يعني يا رب اجعل اللي على الباب هاله، لأنها تذكره بمن؟ بزوجته خديجة. يا له من وفاء، يا له من خلق. فقالت عائشة: فغرت. فقالت عائشة: فغرت. فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر. فأبدلك الله خيرا منها. فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وظل يعدد محاسن خديجة رضي الله عنها. انظر إلى هذه الأخلاق، والتي تروي هذه الأخلاق من؟ زوجه عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صاحب بشاشة وصاحب ابتسامة حتى مع أصحاب الأخلاق السيئة، لدرجة أيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة، يعني النبي مش مرتاح لمقابلة هذا الرجل، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، لما دخل هذا الرجل تبسط له النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وتبسم له، فقضى حاجته وانصرف. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، يعني أنت كنت تقول بئس أخو العشيرة والآن ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة. وكثيرا ما كان يقول لها: يا عائش، يا حميراء. انظروا إلى أدب الزوج مع زوجته. فقال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. أعاذنا الله وإياكم من سوء الخلق. انظروا، مع أن الرجل سيء الخلق ومع ذلك انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وألان له الكلام عليه الصلاة والسلام. أيضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بشوشا، وكان يضحك حتى عند مقابلة الناس، وروى ذلك البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم، انظر النبي حيقابل في الطريق، فقال: حجبني النبي، ما حجبني النبي منذ أن أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. الله أكبر على هذا الأدب. حتى قال ابن حبان رحمه الله: البشاشة، وأنا أرجو منكم أن تتيقنوا هذه الكلمة، خلينا نجعلها شعار، كما كان النبي ضحوكا بساما، وكان يقول: أنا الضحوك البسام. يقول ابن حبان: كلمة تكتب بماء الذهب وتكون شعارا لكل داعية، حتى نرغب الناس في الالتزام والاستقامة، ولا يتحقق فينا قول النبي: إن منكم منفرين. قال ابن حبان: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومناجاة من الساعي، ومنجاة من الساعي. انظر إلى هذا الكلام الجميل. عندما يتحقق هذا في أفضل داعية عرفته الدنيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في حسن الخلق. تجد هذا النبي في التواضع تجده أحسن الناس تواضعا، في العفو تجده أحسن الناس عفوا، في الكرم تجده أحسن الناس كرما، في الضيافة تجده أحسن الناس مضياف، وغير ذلك. حتى لو تأملنا في هذا الموقف الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، عندما رجع النبي من إحدى غزواته وأمر الجيش أن يستريح، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فعندما جلس النبي تحت شجرة وعلق سيفه على عرف أو على غصن من أغصانها، جاء يهودي فأخذ السيف وسلطه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: من يمنعك مني؟ انظر الآن، يهودي وأيضا وضع السيف على عنق النبي يريد قتله، وقد تمكن هذا اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قال: من يمنعك مني؟ قال النبي بيقين المؤمن المتوكل على الله والمستعين بربه، قال: الله. فوقع السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه أو سلطه على عنق اليهودي، وقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، أعرف أنك خير آخذ، تأخذ السيئة بالحسنة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم السيف في غمده وعفى عنه. فعندما رأى هذا الرجل حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في العفو، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي هذا الموقف أريد أن أذكركم بآية جميلة يقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شرط اللي عاوز يعفو لا بد أن يترتب على هذا العفو مصلحة، بمعنى إذا عفوت أنا على من ظلمني يترتب عليه هدايته، أو يترتب عليه خير يتعدى لغيره، وهكذا. أما إن ترتب على العفو مفسدة فلا يكن عفو، بمعنى واحد ظلمني فجيت أنا قلت أنا مسامحك وعفوت، ويترتب على هذا العفو أن يكون جبارا ظالما يقتل الناس، فهذا ليس عفو، لأن العفو لا بد أن يرتبط به صلح. أما عندما أعفو ويترتب على هذا العفو مفسدة فلا يؤجر صاحب العفو، بل يأثم على ذلك، لأن الله قيد العفو بالمصلحة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني يتوقف على هذا العفو صلح حتى يترتب على ذلك منفعة للناس، وهكذا. أيضا هناك موقف جميل، طبعا مواقف النبي كثيرة جدا لا تحصى. طبعا أنا كنت بقول لبعض الإخوة ذكرني بموقف في حسن الخلق، فأرسل لي موقف. الموقف الأول أن هناك غلاما يهوديا كان يضع القمامة أمام بيت النبي، فلما تأخر عنه ذهب النبي ليزوره وهكذا. هذه القصة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف كثير من الخطباء يتناولها. وأيضا رجل آخر أرسل لي قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تحمل حزمة كبيرة من الحطب، فعندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم حملها عنها، فعندما أوصلها إلى دارها أرادت أن تكافئ هذا الرجل وهي لا تعرف أن هذا النبي، فلما وضع الحمل قالت له إنني ما عندي شيء أكافئك به، ولكنني علمت أن هناك رجل يدعي النبوة فلا تصدقه، فقال لها أنا هذا الرجل، فقالت المرأة أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا أيضا موقف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمواقف الصحيحة كثيرة، وأخلاق النبي أكثر من أن تحصى أو تعد. ومن أراد أن يراجع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هناك موسوعة عظيمة اسمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمها نظرة النعيم في أخلاق النبي الكريم، وهي 12 مجلد. المجلد الأول يحمل سيرته، والست مجلدات الثانيين تتكلم عن جميع محاسن الخلق، والباقي من الموسوعة تتكلم عن مساوئ الخلق، جميع مساوئ الخلق، ويتكلم فيها المؤلف. طبعا المؤلف علماء كثيرين جدا، وأشرف على إخراج هذه الموسوعة هو الشيخ صالح ابن حميد، لمن أراد أن يقتني هذه الموسوعة. ومن يقتنيها تكفيه عن جميع الأخلاق كلها، سواء الحسن ليقرأ فيها ويزداد حسنا، أو سواء السيئة ويبتعد عنها. والموسوعة نظمت مثلا، لو حنتكلم مثلا عن الصبر، يأتي تعريف الصبر في اللغة وتعريف الصبر في الاصطلاح وأقوال العلماء في الصبر، ثم بعد ذلك أقوال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الصبر عند البلاء، في الصبر عند المصيبة، في الصبر على الدعوة. جيب الصبر مثلا يعني منوع الآيات اللي وردت في القرآن كلها وعددها أيضا، ثم بعد ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها التي جاءت في هذا الخلق، ثم بعد ذلك أقوال السلف في هذه الأخلاق، ثم بعد ذلك ما يستفاد من هذا الخلق. فأنا أنصح كل صاحب علم أو طالب علم لو اقتنى هذه الموسوعة ستغنيه الكثير والكثير. والموسوعة اسمها نظرة النعيم في أخلاق النبي الكريم، والتي أخرجتها في المملكة دار تسمى دار الوسيلة، وأشرف عليها الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم. أيضا الموقف الثاني، طبعا أنا ليس لي علاقة بالموسوعة حتى لا يقول البعض أنني يعني أعمل لها دعاية، ولكن من أفضل ما قرأت في حسن الخلق. أيضا في موقف آخر جاء لأبي هريرة، حيث أنا أخذت موقف للنبي عليه الصلاة والسلام، ومواقف السلف أيضا كثيرة كثيرة، ولكن أذكر منها موقف لأبي هريرة مع أمه وكانت كافرة، حتى تنضبط أخلاقنا نحن مع أقرب الناس إلينا من الآباء والأمهات والخالات والعمات وغير ذلك، حتى يشهد لنا هؤلاء الأقارب أولا بحسن الخلق. مش نكون أحسن الناس خلقا مع الآخرين أو البعيدين، ثم بعد ذلك نكون إحنا أسوأ الناس خلق مع الأقارب. ويتحقق فينا المثل الأقارب عقارب، وهذا ليس صحيح. في الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وأنا يعني أحكي الحديث قصة لإخراج الفائدة منه، ومن أراد نص الحديث يرجع له في البخاري ومسلم. أبو هريرة كانت له أم كافرة، فكان كلما دعاها للإسلام كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة من المرات كان يدعوها إلى الإسلام، فأسمعته في النبي ما يكره أبو هريرة، فمشي حزين للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أمي دعوتها للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، يعني سبت وشتمت وغير ذلك. يا رسول الله، أدع لأمي بالإسلام. فدعا فقام النبي، طبعا النبي ما قالش برضو تستاهل، لما ضربتها أو أزيتها أو أنا جئتكم بالخير وأنتم تقابلوني بالإساءة والكلام ده، هذا ليس صحيح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهد أم أبا هريرة. فخرج أبو هريرة مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما وصل إلى باب داره سمع صوت ماء وأمه تغتسل، فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. فانتظر حتى انتهت من الغسل فدخل، فقالت المرأة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ففرح أبو هريرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد استجابها الله له، فقال: يا رسول الله، أدع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال أبو هريرة: فقال رسول الله: اللهم حبب عبيدك، وهذا تصغير لكلمة عبد، اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبو هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. الله أكبر. فما خلق مؤمنا، هذا أبو هريرة يقول، فما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فلو نجعل نحن من يسمع مجالس العلم هذه القصة أمام أعيننا، أن يحب يعني يحبنا الناس ونحب الناس، لأثمرت دعوتنا أعظم ثمار، لأن الدعوة تريد قدوة قبل أن تريد قولا، تريد فعلا قبل أن نحاضر الناس بالكلام. فالحكمة تقول: لا تقل لي ولكن دعني أنظر إليه. حتى قال مالك رحمه الله: انظر لأخلاق أبو هريرة، حتى أن أبو هريرة كان إذا خرج بعد ذلك من الدار يقول لأمه: السلام عليك يا أم أبا هريرة، وجزاك الله عني خيرا كما ربيتيني صغيرا. فكانت أمه ترد عليه وتقول: جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. فليتنا نرفع هذا الشعار في بيتنا أيضا، إذا فعل لنا أولادنا شيء: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك مثلا، والأم تقول نفس الطريقة، والولد يقول لأمي: جزاك الله عني خيرا يا أمي. مثل هذه الألفاظ تجعل الطفل يعتاد الكلام الطيب من الصغر. أما انزاح، طب انصرف من هنا، طب امشي مدام ما ضربك بكذا، طب انت خلصت انزاح من هنا بقى خلاص، مثل هذه الألفاظ تجعل الولد حتى إذا أمره الأب بأمر أو أمه بأمر يذهب وهو يعني غير مستريح لهذا الأمر. أما عندما يدعو له الوالد أسأل الله يبارك فيك يغفر لك يوفقنا وياك إلى كل خير، والعكس أيضا من الولد بارك الله فيك يا أبي ربنا يبارك لنا فيك، مثل هذه الألفاظ تكون طيبة. حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الشام من حسن أخلاقهم أفضل من أصحاب عيسى الحواريين رضوان الله عليهم. لذلك علينا أن تكون أحسن الخلق معاملة نسير بها في الناس ومع أنفسنا، فيكون لنا الأجر العظيم من الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجر. انظر إلى الصحابة يبحثون عن الأجور حتى مع غير البشر. فقال: في كل كبد رطبة أجر. وجاء هذا الحديث برواية أخرى أن امرأة بغي سقت كلب فغفر الله لها، حتى علق بعض العلماء وهو الشيخ محمد حسان أسأل الله أن يشفيه وأن يطيل في عمره وينفع الأمة بعلمه، كان يعلق على هذا الحديث ويقول: إذا كانت هذه رحمة الله بالبغايا فما بالكم بمن وحد رب البرايا. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له، انظروا إلى هذا الموقف علشان مش نقعد نسمع دروس في العقيدة أو نحضر محاضرات في غيرها من الفقه والسيرة ولا نتعلم، هذا كله ليس له فائدة ما لم نترجم هذا إلى حسن خلق. عندما جاء رجل فقال: يا رسول الله فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. وقيل: يا رسول الله فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الإقط ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. والحديث عند أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. فحتى لا أطيل عليكم، موقف الخمر عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بحرمة الخمر أخرج منادي يقول: هل أنتم منتهون؟ الصحابة قالوا: انتهينا يا رب، مجرد الأمر لحسن أخلاقهم مع الله عز وجل. لذلك أضرب لكم مثال: عندما أرادت أمريكا تحرم الخمر أو تمنع الخمر بسبب كثرة الخمور وفقدان العقول مما يترتب عليه فساد أمور كثيرة عندهم وضرب اقتصاد وأشياء من هذا، فحاولت الحكومة القضاء على هذه الظاهرة، ف فسنت قانون في 1919 سمي قانون الجفاف. يعني معنى كده أن ما حدش عاد حيروي ظمأه بالخمر. وشرعت هذا القانون وظل هذا القانون 14 عام، وحصل على هذا القانون اضطرابات كثيرة، يعني أربعة، يعني استمر فترة ترتب عليه أضرار كثيرة حتى قامت ولغت هذا القانون. حتى استخدموا في هذه الفترة البسيطة عندما يعني أنزلوا هذا القانون بعقوبة شارب الخمر، مع أنهم صرفوا عليه الأموال الكثيرة الكثيرة. انظروا لهذه الإحصائيات التي أقولها، وانظر إلى أخلاق المسلمين عندما أمرهم النبي فقط إنما الخمر والميسر والأنصاب كما جاء في القرآن حرام، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. أنفقت أمريكا على الكتب والنشرات والصحف ما يعني ما يقارب 250 مليون دولار. وأعدم في هذه الفترة ما يقارب 300 ألف، وسجن ما يقارب عدد كبير تقريبا ما يقارب 5 مليون، وما عدد كبير جدا يفوق 5 مليون، وبلغت الغرامات ما يقارب 16 مليون، وصدرت أملاك 400 مليون أيضا. بعد كل هذه الاضطرابات منعت القانون. انظر إلى أخلاقنا نحن المسلمين، هل أنتم منتهون؟ انتهينا يا رب. أما عندما نترك أخلاق الإسلام فلا ينفع قوانين لا دنيوية ولا قوانين أخروية. قوانين الدنيا إذا فعلتها تفعلها وأنت مضطر خائف، أما قوانين الآخرة تعملها تريد الأجر من الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك في دلو أخيك لك صدقة. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي أيضا من حديث جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. لذلك في ختام هذه المحاضرة، لو فصلنا الإيمان، لو فصلنا الأخلاق عن الإيمان لكثرت الجرائم، وانتشر سوء الخلق، وانتشر الزنا واللواط والمخدرات كما هو ظاهر في مجتمعات كثير من المسلمين اليوم. فعلينا نحن الدعاة والعلماء والأئمة والمصلحين والمعلمين إصلاح ما فسد من الأخلاق، وذلك بغرس الاعتقاد السليم أي الإيمان في القلوب، ويكون هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما قلنا في الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، مخافة أن نقع في الظلم الذي كان يخاف منه إبراهيم إمام الملة عليه السلام، فقال الله حكاية على لسانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فاحرصوا من الظلم عافاكم الله فقال الله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فالأدب أيها الإخوة لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب كل من تربى على الإيمان فليس الفقير من فقد الذهب ولكن الفقير من فقد الأخلاق والأدب أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا الله اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الفقراء المستغيثون والمستجيرون والوجلون والمشفقون المقرون المعترفون نسألك يا ربنا مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين وندعوك يا ربنا دعاء الخائفين دعاء من خشعت لك رقابهم وذلت لك أجسادهم وفاضت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اصلح فساد قلوبنا وارحم ضعفنا وحسن أخلاقنا اللهم إننا لأنفسنا ظالمون ومن كثرة ذنوبنا خائفون ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.